السلام عليكم ورحمة الله.
هذه عندي رسالتان، واحدة المرسل المحتار في أمره بأبها سين ميم، والثاني أقرأ الاسم أو لا ما أدري، ما قليلا تقرأ الاسم، أحمد هادي علي الحملي. كلاهما يعني موضوع الرسالتين تدخل أهل الزوج والزوجة ولا سيما الأم في الأمور الزوجية. هذا الأول عم يقول فيها خلاصة القصة، قصة طويلة، الشاب يبلغ من العمر 27، توفي والدي وأنا في سن الرضاعة، خلف والدي 3 بنات، والدتي هي التي تنفق علينا مما خلفه والدي، وزوجت شقيقاتي وأصبحت أنا الوحيد، بلغت سن الرجولة وزوجته تعارض بزواجه، بعدين راح تزوج نعم من 2 سنين، والدته قال من ذلك التاريخ تشعل، هذا تعبيره، تشعل النار تحتي، طلبت والدتي مني أن أخرج من بيت والدي لتعيش وحدها، خرجت تطلب منه أن يطلق زوجته، فماذا يعمل؟ قال هل أسرح زوجتي وأفكها من تلك الغارات اليومية، مع العلم أنني غير واثق في والدتي فيما لو طلقت زوجتي عن أطفالي الصغار لانشغالي. هذا أول سؤال. قال يطلق زوجته مع أنه لا يثق بأن أمه تحسن تربية الأطفال. الجواب لا، لا يطلقها. اليوم بر الأم، أجيب على واحدة، بر الأم مطلوب بلا شك، والأم يعني حقها أكبر الحقوق بلا شك، لكن هل يجب على الولد أن يطيع أمه أو أن يطيع أباه؟ يجب وجوبا. أقول إذا أمره الأب أو الأم بطلاق زوجته بلا سبب ظاهر، الجواب لا. وكنت تكلمت مرة وردت على الذين يحتجون بأمر عمر لابنه عبد الله بطلاق زوجته وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه حالة خاصة، وأين مثل عمر؟ قال هل أترك والدتي في بيتها وأصطحب عيالي معي في مقر عملي وأقوم بالصرف على والدتي على حدة؟ نعم، إذا كنت تستطيع أن تسكن والدتك وحدها وزوجتك وحدها، وإن كان يعني في بلد واحدة في بيتين متقاربين تقاربا يمنع الصدام والخصام أحسن. اليوم من يتزوج يسكن زوجته، يسكن هو وزوجته على حدة، هذا أحسن. وما أدعو أنا لإهمال الأمهات أو لترك الأم، لا، هذا أريح للأم وله، وأحسن إذا كان بيت مثلا له شقتان، يسكن هو وزوجته في شقة والأم في شقة، ويقوم بحق هذه وحق تلك، لأنه لابد يوم من الأيام أن ينفصل بزوجته وأولاده. والله إذا انفصل بسلام واتفاق من أول الأمر أحسن من أن ينفصل بعد خصام. قال الثالث، هل لي الحق أن أرفض دخول والدتي على عيالي وليست تريد الدخول عليهم إلا لغرض التشويش وتخريب العيش؟ لا، هي كبيرة، تمنع أمك من دخول بيتك؟ لا، لكن تحرص على أن تكون أنت في البيت أثناء زيارة الأم، تكرم أمك وتقوم بحقها وما تجعل لها سبيلا للتشويش. يا إخوان، أخاطب هنا الأمهات، هل مشكلة الكنة والحماه من منشأها؟ منشأها المحبة، كلاهما يحب الزوج. الأم ما في شك مع وجهة نظر، الأم هي التي ربت وحملت ولدها وولدته وضمته إلى صدرها وأرضعته، وكان لها وحدها لا يشاركها يعني فيها الصلة المتينة أحد. بتجي امرأة من الطريق غريبة عنها، بنت ناس آخرين، تأخذ منها الولد أو تشاركها فيه، ما في شك هذا صعب على الأم حقيقة. والزوجة لها وجهة نظر، الزوجة اليوم ما تزوجت الرجل إلا لتكون له وحده ويكون لها وحدها وتخلص له ويخلص لها، بتلاقي الأم إجت هي بدها تشاركها فيه، برأيها أن الأم يعني هذا انتهى دورها، طبعا ما انتهى الحقوق قائمة. من هنا تنشأ المشكلة هي القديمة الدائمة دائمة بين الأم والزوجة. فإذا كان الرجل قويا وحكيما وعاقلا ودينا والله يستطيع أن يقوم بحق هذه وبحق تلك من غير أن يظلم واحدة منهما. وإذا كان ضعيفا تعرفوا إيش بيصير فيه؟ والله بيصير مثل حبة القمح بين حجري الرحى بينطحن، أو بين هذه اللي بين المطرقة والسندان اللي بيحط هذا الحداد قطعة الحديد تحت حديدة متينة ما بتستطيع تخترقها، وفوق منها المطرقة الغليظة ينسحق سحقا. إذا ما العمل؟ العمل هذا الشرع بيّن لنا، بيّن حق الزوجة وبيّن حق الأم. فيستطيع من يتبع الشرع ويمشي معه أن ويكون عنده حكمة وعقل أيضا يا إخوان. فالأولى الرسالة الأولى التي قرأتها في المرة الماضية كان المشكلة فيها أم الزوج. أم الزوج هي اللي يعني تنغص عليه وهي تحبه. هم بدي أقول كلمة للأم، هل الأم هل تحب ابنها؟ أنت تحبين ولدك؟ تقول نعم. لك اللي بيحب الثاني يحب من يحبه ويكره من يكرهه. ما هذه تعرفون العداوة التي كانت قائمة بين بني أمية الذين كان يحكمون في الشام وبين آل الزبير، لما تزوج مين هذا خالد ابن يزيد ابن معاوية، تزوج رملة من هذه بنت ما بعرف من آل الزبير، قال أحب بني العوام، مو الزبير بن العوام، أحب بني العوام طرا لأجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، يعني بني كلب مو مربية كلب يا بني هذا. نعم. فهذا فإذا كان الأم تحب ولدها لازم تحب زوجته إكراما له، والزوجة اللي تحب زوجها ولك لازم تحب أمه إكراما له. هلا ما تنغص عليه عيشه، الزوجة المخلصة تجلب السعادة لزوجها، ومشكلتها مع الأم تتعبه، والأم أيضا التي تحب ولدها تجلب له السعادة الحاصل. يعني طولت في الموضوع مهم، قلت بدي أتوسع في الرسالة الأولى، بينت فيها بأنه يسألني انه هل يطلق زوجته بلا سبب وهي ام لاولاده ويشرد اولاده لمجرد ان امه غير راضية عنها؟ قلت له لا. وتكلمت عن استقلال الزوج بالسكنة وحده. هذه رسالة هنا عم يقول انا هذه الشكوى من ام الزوجة. هذاك الشاكي الاول في الحلقة الماضية كان يشكو من امي، هذا الشكوى من ام زوجتي. قال انا شاب سعودي تزوجت من فتاة سعودية من سنتين، وكان عقد النكاح خاليا من الشروط التي تلزمني بالسكنة في اي مكان او الانتقال الى غيري، وكانت الام تقف حجر عثرة في سبيل استمرار حياتنا الزوجية. إيه نعم، والد البنت متوفى وامها كانت هي التي تعولها، والزوجة قال تطيع امها طاعة عمياء، قال طلبت ام الزوجة ابقاء الزوجة عندها، ابقاء زوجتي عندها. نعم وين هي؟ فلم اخالف لها رأيا مع اني قائم بجميع مسؤولياتي. وبعدين طلبت مني زوجتي الذهاب الى بيت الجيران. حاصل عم يحكي قصة انه حلف عليها بالطلاق طلاق معلق اذا ذهبت لبيت الجيران، قال ما ذهبت، ثم طلقها اول طلقة وراجعها وطلقة ثانية وراجعها. الان امها تعارض وتقول انه هي ثلاث طلقات لا يحق له ان يراجعها، والمرأة تريد ان ترجع لزوجها. ما الجواب؟ من جهة الطلقات هنا الطلقة الأولى ما وقعت، لأن الطلاق الأول كان طلاقا معلقا، يعني قل إذا رحت لبيت الجيران بتكوني طالقة، هي ما راحت، ما دام ما راحت ما طلقت. نعم، لأن هذا الطلاق معلق على أمر ما وقع. بقي الخلاصة من قراءة رسالتين في الحلقة الماضية وهي والجواب عليها تنبيه الأمهات إلى عدم أم الزوج وأم الزوجة ألا يتدخلوا بينهما. يا إخواننا الأزواج يحلون مشاكلهم فيما بينهم، لك عندهم أساليب في خصوصيات بينهما لا يطلع عليها الأب ولا الأم، لا أبوه ولا أبوها ولا أمه ولا أمها، خليهم هم يحلوا مشاكلهم. عندما شوفوا عندما تستفعل المشكلة وتصل إلى حد الظلم عندئذ يكون يعني تدخل ما في مانع. نعم، هذه رسالة. هذا يقول له أقرباء، هؤلاء الأقرباء يزورهم ويواصلهم لكنهم قاطعوه من غير السبب ولم يعودوا يزورونني، برغم أنني يعني أتصل أحاول الاتصال بهم وكل ما ذهب إليهم يعرضون عنه، فهل عليه إثم إذا قاطعهم؟ المسألة هذه من جملة اليوم مقاصد الشريعة أن يكون بين المسلمين رابطة محبة ومواصلة، لا سيما بين الأرحام. على الإسلام في دوائر، دائرة ضمن دائرة، الدائرة العامة الواسعة أن المسلمين جميعا إخوة، وأن للمسلم على المسلم حقا عليه أن يؤديه. هذا من حق مذكورة بالأحاديث مفصلة ومبينة، يعني ما أريد التوسع الآن بها، هي حقوق عامة لكل مسلم على كل مسلم، أن ينصحه، أن ينصره في الحق، أن يعينه إذا كان أن يساعده إذا كان يعني في نكبة أو في ورطة، هذا يجب عليه أن يرد سلامه، أن يعوده إذا مرض. الرابطة العامة بين المسلمين هذه الموالاة، ولذلك كان من أكبر الذنوب عند الله ومن الكبائر أن يبتعد المسلم عن المسلمين أو بعض المسلمين وأن يوالي أعداء الله. الله نهانا في القرآن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بآيات تانية آيات كثيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك الكفار المحاربون لنا الذين أخذوا أرضنا واعتدوا علينا أخرجونا من بلادنا، مثل هؤلاء اليهود الذين سلوا إسرائيل ظلما وسلبوها من أهلها سلبا، سرقوها سرقة ما لهم فيها حق، من والاهم واتخذهم أصدقاء ونبذ من أجلهم يعني أعرض من أجلهم عن صداقة المسلمين أو بعض المسلمين، هذا ارتكب هذا الإثم الكبير. فهي رابطة إذن العامة بين المسلمين جميعا، أضيق منها وأخص منها الرابطة بين الجيران. ولذلك عندما تسمعون الوصية بالجار وما ورد في حق الجار وبر الجار، حتى الرسول اللهم صل عليه من كثرة ما أوصاه جبريل بالجار ظن أنه سيرث منه، حتى ظننت أنه سيورثه، مو يورثه جبريل، جبريل مبلغ عن الله ما يشرع شيئا، ولكن الشارع هو الله، وجبريل رسول الله إلى رسول الله يبلغه أوامر الله. إذن هي رابطة أثر، فعدا عن حق الحق العام لكل مسلم على كل مسلم، الجار له حق على جاره. مع الأسف الحق هذا أكثر الناس اليوم ضيعوه وأهملوه وما عادوا يبالون به، وهذا حديث طويل نعود إليه. أضيق منه دائرة أضيق وأمر رابطة أخص هي الرابطة بين الأقرباء، ولذلك كانت صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله، وكانت قطيعة الرحم من الذنوب الكبار. هذا موضوع السؤال، موضوع السؤال صلة الرحم. هذا الرجل يقول أنه يواصل أرحامه، يحاول برهم، يزورهم لكن هم يعرضون عنه، هل عليه إثم إذا راح أول مرة فأعرض عنه وراح مرة ثانية؟ عليه أن يبتغي الأسباب لرفع الخلاف بينه وبينه، ولو وصف لذلك وسطا، والوساطة هذه أي من الشفاعة الحسنة، ومن يشفع شفاعة حسنة. لكن إذا كان هذا بذل الجهد ووسط وسطا وشيء، وهؤلاء لبثوا على إعراضهم، هل يلزمه الشرع هنا المسألة، هل يلزمه الشرع بأن يذل نفسه؟ وأن لا، أنت عليك أن تعمل جهدك للمواصلة، إذا أعرضوا فالإثم عليهم هم، أنا ما يجب علي أني أذل نفسي وأقف على بابهم كل يوم وآتي حتى أطرد وأهلا، إذا أعرضوا هم فالإثم عليهم، على أن تبقى أنت مستعدا في كل وقت لمد يدك إليهم، إذا عادوا فمدوا أيديهم إليك. نعم، كان موضوع الحلقة الماضية عن الشهادة وكتمان الشهادة وشهادة الزور، يعني خطر في بالي أن أصل الكلام هذا بشيء جاءت به المناسبة وينفع السامعين، وهو الكلام على آفات اللسان. اليوم يا إخوان، في بالحديث اللي أحفظه ولا أعرف درجته وأحفظه من الصغر، أنه من يعني رسول الله سلام يقول ما معناه، أنه من ضمن لي ما بين فكيه وما بين يعني فخذيه ضمنت له الجنة. أكثر الذنوب اليوم إما أن تتعلق باللسان أو أن تتعلق بالفرج حقيقة، لا سيما اللسان، مو بالحديث إن الرجل إيش لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو يضحك بها جلساءه تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولما جاء من الصحابة معاذ بن جبل قال له يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، أن أمك تعدمك إن شاء الله. هذا ما هي دعوة من الرسول لي يعني يريد إجابتها أنه تفقد أمه، لا، وإنما هي نوع من المباسطة. كمان يقول العرب قاتله الله ما أشعره، قاتله الله، أعوذ بالله، إذا واحد قاتله الله قتله، فيه أصعب من قتال الله، لكن هذه كلمة ملاطفة. هلا في بعض البلدان بيقول أنه دا فلان ابن كلب، يعني أنه باهر وبارع وماهر، ما يريدون السب. نحن منقول في الشام أنه والله هذا ابن حرام، لا تخاف عليه، يعني نقصد به أنه شاطر. أعود إلى الموضوع، قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وشاء الحديث بعدين، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو رواية على مناخرهم، أي ما أحفظه من الصغر يبقى في ذهني، إلا حصائد ألسنتهم. حقيقة اليوم كلمة توصل صاحبها إلى النار، وكلمة توصله إلى الجنة. بالدنيا كلمة بتوديه للمشنقة، وكلمة بتوديه إلى أنه يأخذ الجائزة الكبيرة أو يستفيد الفوائد العظيمة. اللسان، فآفات اللسان كثيرة. أول آفات اللسان وأكبرها وأشنعها كلمة الكفر، الكلمات التي تذهب الإيمان. وهي بعض الناس ينطقون بكلمات لا يشعرون بها، قد تؤدي بهم إلى الكفر. منها نحن مع الأسف كنا قديما، أنا في أول شبابي إليك آثار، أن نقول من سخرية القدر أو من ظلم القدر، ثم استغفرت الله منها. هذه لا تجوز. شو سخرية القدر؟ القدر المقدر هو الله، والقدر فاللي بيقول سخرية القدر أعوذ بالله كلمة كبيرة. في أشياء اليوم من ظلم الأقدار، يقول الناس إذا قلنا ظلم الأقدار نكون قد نسبنا الظلم إلى الله. إذن أكبر آفات اللسان كلمة الكفر، الكفر الظاهر، وما يؤدي إلى الكفر. بعد ذلك الكذب، الكذب، الكذب من أكبر الذنوب. لا، في حديث ما أدري درجته الآن، أنه هل يسرق المؤمن؟ قال ربما يقع منه السرقة فيتوب. هل كذا؟ هل يكذب؟ قال لا، الرسول قال لا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وإن كان المسألة تحتاج إلى تفصيل، أحيانا يكون الكذب جائزا، أحيانا يكون الكذب يعني واجبا، واجبا إذا ترتب على الصدق مفسدة أكبر وأعظم، يكون الكذب عندئذ واجبا، مثل واحد أسرته هذول دولة إسرائيل وسألوه عن أسرار عسكرية، إفشاؤها يضر المسلمين ويؤذيهم، هذا ما يجوز له أن ينطق بها، لأنه أو أن هنا الكذب جائز، الكذب بالإصلاح بين أخوين مسلمين، يعني الكذب إذا ترتبت عليه منافع أكبر ولم يكن المقصود به منفعة شخصية للقائل، هلا بيروح يوفق بين اثنين، بيقول له للصديقان اختلفا وكل واحد يسب الآخر، بروح أنا بقول له يا أخي أنت هذا يمدحك وأنا سمعته عم يثني عليك، وهذا أقول للثاني مثل ذلك، هذا كذب، لكن ما هي مصلحة فيه؟ المصلحة فيه لمصلحة لغيري أن يرجع إلى الود. نعم، من آفات اللسان اللي واقع فيها الناس جميعا إلا من عصم الله الغيبة، وفي مجلس من مجالسنا يخلو من الغيبة، يقول لا هذه ما هي غيبة، هذا صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أنه أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال له إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت الضعي. يعني إذا كان أذكر أنا عن الإنسان بغيابه شيء وكنت صادقا فيها غيبة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، شيء ما بيحبه تذكره وهو غائب، بالقرآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يأكل لحم أخيه لأنه الغيبة هذه تؤذيه وتضره كأنه أكل من لحمه، بعدين ميتا حال كونه ميتا يعني لا يملك الدفاع عن نفسه، لك إذا هلا مين اللي يغتاب؟ الجبناء، الجبان، الجبان، لأنه ما هو حاضر أمامه، يقول ما يشاء، ما في من يكذبه. أما اذهب إليه فقل له في وجهه الأمر هذا لتقوله في غيابه، ما يستطيع أن يقوله. فالغيبة مصيبة يعني عامة، ما في مجلس يمكن من مجالس الرجال والنساء إلا وفيها الغيبة، ماذا يعمل الإنسان؟ والله الأمر شاق حقيقة، شاق جدا، يعني يجتهد ما استطاع، نعم، يبتعد أولا عن المجالس اللي ما تكف عن الغيبة إذا كان عملوها صنعة، ومن يقبل النصيحة ينصحه، وإذا نصحهم وكفوا عنها فترة ثم عادوا ما يشارك بالغيبة، إذا ذكر أحد المسلمين بسوء ودافع عنه بغيابه له ثواب عظيم على هذا الدفاع، أشد من الغيبة كما قلت من حلقتين النميمة. النميمة شو؟ مثل هذا اللي كتب لي أنه جيرانه له جار يسمع الكلام اللي يقوله بروح ينقله إلى الناس، هذا النميمة، هي بروح لواحد يقول شفت هذا فلان اللي عامله صاحبك وتظنه صديقا لك، هذا قاعد يسبك ويشتمك وشي، بروح هذا بيقول له أنت تسبني وتشتمني، فيتقاتلان ويتخاصمان، مين السبب؟ هذا الذي نقل الكلام. والعاقل لا يسمع كلام الشخص، يعني العرب بيقولوا من نم لك نم عليك، هل ينقل لك كلام الآخرين؟ ثق تماما أنه ينقل كلامك أيضا إلى غيره، لأنها طبيعة فيه. من أشد آفات اللسان شهادة الزور، لأنه هي فيها إضاعة حقوق، لا سيما إذا حلف بالله. اليوم القضاة في كثير من البلدان يستحلفون الشاهد قبل أن يشهد، يقول والله أقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق، فإذا حلف ثم شهد بزور هذا أشد وأكبر، والموضوع ما انتهى إن شاء الله، إذا قدر الله أعود يوما إلى إتمامه. نعم، هذا الحائر أقرأ اسمه أو ما أقرأ، عبد الحميد القصري قال تزوج من امرأة أحبها وأحبته وكان يعيش معها كما ينبغي، لكن حصل نزاع بين زوجتي ووالدتي فصممت أمي على أمرين، هما طردي من المنزل وزوجتي لتعيش هي معي لتعيش هي في البيت وحدها، الثاني أن أطلق زوجتي التي أحببتها، وأنا لا أستطيع على أمر واحد منهما لأنني أعاني ما يأتي، لا أستطيع أن أفارق أمي التي ربتني ولا أستطيع تطليق زوجتي التي أحبها. نعم، إنه شو يعمل؟ هي المشكلة، هذه مشكلة تدخل الأمهات والآباء في شؤون الأبناء والزوجات، والله مشكلة كبيرة. هذه الأم ما في فائدة، قلت هالكلام، هذه الأم يجي واحد من أسرتها يقول له لك أنت يا فلانة تحبين ولدك ولا لا؟ إذا كنت تحبينه لماذا تعملين له المشاكل وتسببين له الأذى؟ بقي ماذا يعمل البيت هذا؟ إذا كان البيت ملكا للأم لها الحق تقول لهم اطلعوا منه، هذا الحق القانوني الشرعي الحقوقي، إذا كان البيت ملكا لها، إذا كان البيت ليس ملكا لها، البيت ملك له أو له فيه حصة، يقسم البيت إذا أمكن، يضع حاجزا يقسم غرفه بشكل تعيش أمه في جهة وزوجته في جهة، ويقوم هو بحق الأم وبحق الزوجة. أما أن يطلقها، ليس الأم أن تأمر ولا أن تجبر ولدها على طلاق زوجته لمجرد أنها لا تحبها، ما لها الحق ولا الأب هذا الحق، وإلا إذا قلنا أنه كل أب وكل أم إذا يعني ما أعجبته كنته انزعج من زوجة ابنه بيقول له روح طلقها، كل يوم الثاني يطلق ومنكي بده يتزوج بعد ذلك، فهذا هو الحل، يعني يعمل الأسلوب الممكن للقيام بحق أمه وبحق زوجته معا على قدر الإمكان، ويوسط كبار العائلة في ذلك. هذا نعم. هاي رسالة، قال تشكو من كره والدها لها وعدم انفاقه عليها وعدم اهتمامه بأولاد واهتمامه وتشكو اهتمامه بأولاده من المرأة الأخرى، ومنذ سنوات طويلة لم يقدم لها أي مصروف كبقية البنات من سنها في المدارس، ولا يسر بنجاحها في المدرسة مع أنها متفوقة. قال وجميع مكافآتها في النجاح تأتيها من والدتها التي تمضي ليلها على مكنة الخياطة للإنفاق على بنتها، رغم ما أصابها من ضعف في نظرها جعلها تتردد على طبيب العيون. إذن الشكوى هنا من أمرين، الأمر الأول تفريق الأب بين أولاده من زوجته القديمة المطلقة وأولاده من زوجته الجديدة، هذه أقف عندها وقفة صغيرة. ربنا يقول، ربنا لما أباح للرجل تعديد الزوجات، يعني أي أن يتزوج بأكثر من واحدة، وضع لذلك شرطا فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ألا تعدلوا ربنا أطلقها، ما قال ألا تعدلوا بين الزوجات فقط، بل يفهم من الآية أو أفهم منها أنا على الأقل هنا، وأرجو ألا أكون مخطئا، أنه إذا نشأ عن هذا الزواج الثاني ظلم للزوجة الأولى أو لأولادها فما رخصة، هذه ما عاد له الحق باستعمالها. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا خفتم أن يقع ظلم من جراء زواجكم بهالمرأة هذه الجديدة، فلا يجوز له أن يظلم الزوجة الواحدة إذا كانت على عصمته، ولا يجوز له أن يظلم أولاده، أي واحد. بعدين الأمر الثاني، تقصير الأب بالإنفاق على بنتها، لأ البنت هذه نفقتها على أبيها لا على أمها، الأم ما هي مجبرة تروح
تذهب بصرها وتضيع صحتها وتشتغل على آلة الخياطة حتى تقدم نفقة بنتها، الأب الذي عليه أن ينفق وأن يعدل بين البنات. فهذه لو رفعت أمرها إلى القاضي لألزمه القاضي بالإنفاق عليها، وهو يأثم بعدم الإنفاق. نعم، هذا قال حلف يمين، قال أنني لن أفوت بيت شقيقتي، وقلت والله العظيم بخلاف بين حاصل ماذا يعمل الآن، مرت مدة وما دخل بيته. هذا محمد عبد الخليل، الباب قرية الشيخ ناصر، من الشام. عبد الخليل شلون؟ الخليل مو من أسماء الله الخليل، فلا يتعبد إلا لله، لا يتعبد إلا لله. ما بجوز واحد يقول عبد الله، ما في مانع، عبد الخالق، عبد السميع، عبد البصير، عبد الأول، عبد الآخر، يعني تضاف كلمة عبد اسم من أسماء الله الحسنى، مو هذا المهم. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذا السؤال فقال له كفر عن يمينك واعمل ما هو أرضى لله. هل الله ما يرضى بقطيعة الرحم؟
لطفا تابع الرحلة معنا على الوجه الآخر.